بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا وجدان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، هو سؤال، أنا قبل يومين كذا رحت صليت صلاة العصر وقرأت قرآن وجلست، يعني خلصت أذكاري وكذا. بعد ما خلصت تذكرت أني ما نبت على وضوء، بعدين قمت ووضيت صليت صلاة العصر يعني.
أي
أيوة، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، بنت أختي أخذت عمرة قبل يومين وتقول نسيت واحد شوط من السعي الظاهر، أظن أنه من السعي الله أعلم، وتقول الحكم فيه
شاكة يعني.
أيوة، تقول شكيت إن يا في السعي في الطاعة، أعتقد أنه تقول في السعي نسيت شوط، يعني تقول بعد ما رجعت وكذا نسيت، يعني تذكرت.
وما مع أحد ولا بس هي وحدها راحت؟
لا، هي زوجها معها.
وزوجها وش يقول؟
والله ما أدري، زوجها كان معها في نفس السعي ولا متقدم ولا متأخر، ما
طيب هي وين انتهت؟ انتهت بالصفا ولا بالمروة؟
والله ما قالت لي.
تأكدي منها يا أختي وجدان، تأكدي منها.
الله يعطيك طيب العافية. السؤال الأخير يا شيخ، في يعني كلام كذا يقولون أن ما يجوز أن نأخذ عمرة للميت، يعني يقول أنها بدعة أو زي كذا، لأني أنا سمعت بن ثيمين أو من باز، عاد ما أدري هل هو الصوت صح ولا مركب ولا. الناس كثيرين يروحوا ياخذوا الاباء وامهاتهم ازواجهم اخوانهم، يعني اللي توفى الله يرحمهم يا رب، شككونا في الموضوع هذا، فابغى رايك يا شيخ. الله
ان شاء الله يا وجدان، ابشري.
الله يجزاك الجنه.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام تبركاته.
الله يبارك فيك. كان اسال سؤال، في كان بيجي لي مساعدات يعني انا ما كنتش محتاجاها، فكنت بقفلها لاختي يعني معدومة الفقر.
نعم.
فالحين دلوقتي حصلت لنا ظروف وأنا المساعدة اللي بيجي لي ما ببعتهاش، وقالوا لي في رمضان إنه ما عندهمش أكل إفطار. أنا مش أنا ضميري مأنبني، بس أنا ما عندي أبعت لهم شيء. ما عندي أبعت لهم شيء، يعني الدنيا كلها تفطر إلا هم.
يعني أختي محمد، أنت تقول إن كان تأتيك مساعدات تبعثينها لأختك وأولادها.
وأولادها أو بنتها.
طيب، توقفت أنت لماذا؟
لأني حصلت لنا ظروف.
كيف؟
ظروف بنتي بثلاث شهور ما بتشتغلش.
ها، حصل لك ظروف أنت يعني. طيب، بالنسبة للمساعدات اللي تأتيك من غير بنتك؟
لا، بنتي ما عندها تبعد.
ها طيب،
ما عندها بنتي.
يعني الآن أنت تقول أنا ما عندي قدرة أني أبعث لهم شيء لأن ما عندي دخل، هكذا سؤالك؟ ها
أيوة، ده سؤالي، وأنا مش عارفة أعمل لهم شيء.
طيب، إن شاء الله. أبشر يا محمد.
شكرا لك جزيلا.
أهلا وسهلا. فضل يا رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صيام مقبول.
آمين يا رب،
جعلك الله في جنات الفردوس يا شيخ.
يا رب.
يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا عندي أبويا وعمي وعندي سبع عمات.
أي.
أبويا متوفي، بس قبل ما يتوفى هو وعمي، الأكثر شيء هو عمي اللي خلى واحدة من خواته تتنازل قصبا عنها عن الورث مالها بالبيت.
أي.
فهي بالبداية قالت أنا أجي أتنازل لهم لأن هم حالتهم شوية ضعيفة، بعدين صارت مشكلة بينها وبين عمي، قالت لا ما أتنازل، أرجعت قالت أريد حصتي. فعمي قالها قصبا عنك أجيب أي وحدة بدال تتوقع بالمحكمة وأخذ حصتك.
نعم.
راح جاب منه، جاب بنت عمه. اي وقعت بدالها واخذت. هسه هن بيناتهم هو هسه عمي مشلول ومقعد وابوي توفى، فهسه عمتي تريد من خالتي تقول لها اريد تجين علي وتقولي لي سامحيني. خالتي تقول اني ما اخاف من الموت الله يحاسبني. فيا شيخ هي قالت لي اسالي هل هذا الفعل صحيح لا.
خالتك ايش علاقتها؟ انت تقولين عمك هو الذي اجبر احد اخواته كذا.
مو هي خالتي اللي راح اخذها اخذت وقعت بدال عمتي.
ها خالتك اللي وقعت يعني.
اي بدال بصمت بدالها تنازلت عنها اخذها قدام القاضي قالها هاي اختي وتنازلت.
طيب الان وش يعني من اللي يقول خليها تجي تسامحني؟
هي المشكله صارت هسه بين خالتي وبين عمتي.
اها طيب
عمتي تقول لها تعالي علي واطلب السماح مني انت وراك حساب وراك ربي يحاسبك. عم خالتي تقول انا ما اخاف من الموت.
اي طيب
الله هو يحاسبني. انت ما يقولها تقولها انت ما لك دخل عوفيني ما لك دخل.
طيب ان شاء الله يا رنا.
اي السؤال الثاني يا شيخ، انا ختمت القران بهالعشر ايام مره واحده بس اكو بعض الايات انا جيده قراءتي بها واكو صور لا قراءتي حيل ضعيفه بها. فيصير اشغل يعني من الجوال قارئ واقرا ورا حتى اقرا افهم زين
ان شاء الله.
وانا عندي 5 اطفال يا شيخ كلهم بالمدرسه يعني عندهم دوام، انا اسحرهم بوقت يعني بال12 بالوحده واخليهم ينامون حتى من يقعدون الصبح يروحون على دوامهم. هل هذا الفعل صح؟ وانا سمعت السحور لازم شوي اخره
ان شاء الله يا اخي الفاضل.
ويا شيخ اطلب منك تدعينا كل من اهل القران، انا حاب احفظ القران بس ما جاي اقدر.
ان شاء الله ابشري.
مشكور يا شيخ،
اهلا وسهلا. طيب اكتفي بهذا القدر. عندي قبل ما ابدا باسئله اليوم عندي مجموعه اسئله من الاخوه الصم عن طريق الزميل وائل. السؤال الاول يقول عندي بنت عمرها 8 سنوات وهذا اول يوم من ايام الدراسه وكانت صائمه، يقول لما رجعت قلت لها افطري، يقول هل آثم بمثل هذه الحالة؟ أخي الفاضل أو أختي الفاضلة، بالنسبة لي الذي عمره 8 سنوات تستطيع الصيام، والآن أغلب أولاد المسلمين ولله الحمد في مثل هذا السن يصومون، فما كان في داعي أنك أو أنك أنت أو أنت تفطرين هذه البنت مع أنها ما اشتكت. لو اشتكت ممكن لأنها غير مكلفة الآن، يعني هي الآن تدرب على الصيام، تدرب على الصيام. التكليف يبدأ بالبلوغ، لكن تعويدها على الصيام لا شك بأنه يعني عبادة بالنسبة لك أنت، بالنسبة لك أنت أو لك أنتك أيتها الأم. أنتم تتعبدون الله لما تأمرون أولادكم بالصلاة بالصيام بقراءة القرآن، ولذلك كان الواجب أنك تترك البنت أو تتركين البنت على ما هي عليه إلا إذا اشتكت. إذا اشتكى الصغير وما يعني أفصح على أنه لا يستطيع تكميل الصيام، ممكن في مثل هذه الحالة ما دام أنه دون البلوغ، فعموما تستغفر الله وتحرص مستقبلا أنك ما تفعل هذا الشيء، وأيضا تقول لها تقضي هذا اليوم. سؤال من أحد الإخوة من الصم يقول بالنسبة للصاعق الكهربائي للناموس والبعوض، يقول قالوا له بأن ما تشغله في رمضان لأنه حرام. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للصاعق الكهربائي للبعوض والناموس والذباب يجوز للإنسان أن يستعمله سواء في رمضان أو غير رمضان، فرمضان ليس له خصوصية. فإذا اعتقد هؤلاء بأنه يحرم استعمال هذا الصاعق الكهربائي، طيب كيف يجيزون استعماله في غير رمضان؟ ففي رمضان وغير رمضان يجوز استعمال هذا الصاعق الكهربائي ولله الحمد. عندي سؤال من أحد الأخوات من الصم تسأل تقول ما حكم رسم الحواجب بالحنة؟ أختي الفاضلة يجوز للمرأة أن ترسم حواجبها بالحنة، ويجوز لها أن تصبغ حواجبها بالحنة، لكن تتأكد من هذه الحنة بشرط أن ما تكون تشكل طبقة عازلة لماء الوضوء، تنتبه لهذا. فإذا كان مجرد صبغة عادية ما في بأس ولله الحمد والمنة. وجدان من السعودية تقول قبل يومين صليت العصر وقرأت القرآن ويعني جلست أذكر الله، وبعدين تذكرت أني على غير وضوء فقمت وتوضأت وصليت العصر، ما حكم فعلي؟ أختي وجدان أحسنتي، أي إنسان تذكر بأنه صلى على غير وضوء يجب عليه أن يعيد حتى لو كان قبل سنوات. أنت ولله الحمد في نفس اللحظة تذكرتي بأنك غير متوضئة، تقومين وتتوضعين وتصلين، وقد فعلت هذا والحمد لله، وإن شاء الله قراءتك مكتوبة، القراءة القرآن اللي قرأتيها والأذكار اللي أتيت بها الحمد لله مكتوبة. لماذا؟ لأن هذا نسيان منك، هذا نسيان. فأهم شيء أنك أعدت الصلاة لكونك صليت على غير طهارة. وجدان تقول عندي بنت أختي راحت العمرة مع زوجها، تقول نسيت شوط من أشواط السعي، شاكة في هذا، ما الحكم؟ يا أختي وجدان بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا شك بعد العبادة فالشك مطروح، واضح بأن بنت أختك شاك وشكت بعد ذلك، وبدليل أن زوجها معها، بدليل أن زوجها معها، وأن الشك هذا طرع عليها فيما بعد، ومعلوم بأن الإنسان في السعي يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، الشوط السابع ينتهي بالمروة، فقولي لها ما في داعي لهذه الوسوسة ولهذا الشك، لأن الشيطان يأتي الإنسان فيحاول أن يحزنه وأن يلبس عليه العبادة والطاعة، فتنصرف عن مثل هذه الشكوك. وجدان تقول يعني بالنسبة للعمرة للأموات سمعنا اضطراب وكلام كثير، هل يجوز أو لا يجوز؟ ما الحكم الشرعي في ذلك؟ أختي وجدان بارك الله فيك، بالنسبة للحج والعمرة عن الميت دلت النصوص الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام على مشروعية ذلك، ولكن هناك شروط وهناك تراتيب، منها أولا أن يكون الشخص الحي قد حج أو اعتمر، إذا كان يريد الحج أو يريد العمرة يكون قد حج واعتمر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن بإسناد لا بأس به أنه سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالحي إذا حج عن نفسه يحج عن غيره من الأموات، الحي إذا اعتمر عن نفسه يحج يعتمر عن غيره من الأموات. الأمر الثاني بالنسبة للميت، إذا كان قد حج أو اعتمر فيكون هذا من باب هبة الثواب، فيجوز الإنسان أن يحج ويهب ثواب الحج لميت، يجوز للحي أن يعتمر ويهب ثواب العمرة للميت الذي قد حج أو اعتمر سابقا. أما إذا كان الميت لم يحج أو يعتمر فإن الأصل أن هذه تقع عنه عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام اللي هي العمرة الواجبة، هذا بالنسبة لمن لم يحج ولم يعتمر وقد مات. يبقى قضية يمكن الله العليم أنك سمعت أنت كلام حول قضية تكرار العمرة في السفر الواحد، يمكن هذا الكلام اللي سمعتيه بالنسبة لمن ذكرتي، فالعلماء تكلموا على شخص رايح العمرة ثم إذا انتهى من العمرة راح للتنعيم، يجيب عمرة لأبوه ويرجع يجيب عمرة لأمه ويرجع يجيب عمرة لأخوه مثلا، هذا هو الذي تكلم عليه العلماء، وقالوا بأن هذه لا، هذه من الأشياء التي ليست مشروعة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر في سفرة واحدة أكثر من عمرة، والثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه اعتمر أربع مرات، ما ثبت أنه كان يكرر العمرة. الصحابة رضي الله عنهم ما ثبت أنهم كانوا يكررون العمرة في السفر الواحد، وإنما كانوا ينشؤون سفرة للعمرة الواحد، سفرة واحدة لعمرة لنسك. هذا فيما يتعلق باللي ذكرتيه. فهناك من أهل العلم من يقول يجوز، أنه يكرر العمرة في السفرة الواحد، الذي يظهر والله أعلم بأنه غير مشروع للإنسان أن يأتي بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول يعني كان يأتيني مساعدات وأنا ما لست بحاجة إليها، فأرسلها لأختي وأولادها في بلدنا هناك، الآن تقول ما عندي شيء ولا أستطيع أن أرسل شيء، وهم يقولون ما عندهم حتى إفطار، تقولي هل علي شيء؟ أختي محمد ما عليك شيء، أنت بالنسبة لك ليس عليك شيء، تقولي أنا ما عندي شيء، بنتي ما عندها شيء، وكنت أرسل مساعدات سابقا الآن ليس بمقدوري. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فأنت ليس عليك إثم لأن هذا ليس بمقدورك وليس باستطاعتك وليس باختيارك. المقصود أختي الفاضلة بأنك يعني ممكن تشوفين بعض أهل الخير يبعثون لها، أهل من أهل أرباب الأموال، أغنياء، أصحاب الزكوات مثلا، حتى لو في بلدكم ممكن تنبهينهم، لأن الحمد لله الخير في أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا ينقطع في كل زمان ومكان، ولله الحمد والمنة. ممكن ترشدينهم بمثل هذه الطريقة. رنا من العراق تقول أبوي توفي وعندي 7 عمات، تقول في عم من أعمامي يعني ذهب إلى أحد أخواته وأمرها بأن تتنازل عن البيت غصب عنها، وتنازلت رفضت، يقول قال بأجيب من توقع بذلك، وفعلا راح البنت عمه أو بنت عم، نعم جاب بنت عمه ووقعت على البيع على التنازل. تقول الآن العم مشلول، وعمتي تقول لي بنت خالي أو خالتها أو على العموم الثانية اللي وقعت ظلما وزورا تقول تعالي وتسامحي مني، وهذه رافضة تقول أنا ما أخاف من الموت. رنا بارك الله فيك، هذه طبعا مشكلة وحادثة وقضية عين، يعني ما نعرف كيف تفاصيلها، لكن واضح صورتها حسب ما ذكرت أنت فيها ظلم فاضح، وفيها غصب لمال الغير واعتداء، وفيها قهر وسحق يعني لعمتك اللي قام عمك بمثل هذا الأسلوب الفج الفظيع، وهذا الآن هو كما ذكرت مشلول. ماذا استفاد من هذا الظلم والتعدي على حق الآخرين؟ الآن إذا كان عمك يريد أن يلقى الله عز وجل وليس في عنقه مظلمة لأحد، يرجع الحق لأخته، يحاول يرجع الحق لأخته بدل ما فقط هكذا جالس، ولا بد أن يعترف بهذا أو يطلب الصفح والعفو والمسامحة منها. وبالنسبة لهذه المرأة يعني تقول لك أنا ما أخاف من الموت، يعني وش ترجع منها؟ يعني هل الآن عمتك حياتها توقفت على أن لازم تعتذر لها؟ خلاص تمضي ما تخاف من الموت، لكن اللي بعد الموت، اللي بعد الموت ما هو؟ حساب وعذاب، إما جنة وإلا نار، نسأل الله العافية والسلام. فاللي يلقى الله عز وجل والعياذ بالله بمثل هذه الصورة وهو شاهد زور متقمص شخصية آخر حتى يؤكل حقه، هذا والعياذ بالله يعني واقع في عظيمة من العظائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم كان متكئا ثم جلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني الصحابة رحموا النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما كان يقول ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فهذه المرأة مسكينة ما تخاف من الموت، لكن ما الذي بعد الموت؟ الموت باب، هناك وراء هذا الباب إما نعيم وإما عذاب، ما في دار ثالثة، ما في دار وسط، إما نعيم وإما عذاب. فلتعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فرصة لها الآن أنها تطلب الحل والعفو والمسامحة من عمتك، فرصة لها بدل هذه الغطرسة وهذا الكبر وهذا الغرور والعياذ بالله وهذه القسوة، نعوذ بالله. تقول أنا ما أخاف من الموت، كان عثمان بن عفان إذا وقف على القبر يبكي، يقول هذا أول منازل الآخرة، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه. عموما يا أخت الفاضل، بالنسبة لعمتك ما يلزم، إما أن تسامحها وليس شرطا أن تأتي فتتوب عندها، وإما أن تبقى على مظلمتها وتسأل الله أن يعطيها حقها، وهذا حل بارك الله فيك. لكن عمك الآن احرصوا على عمك أن يتوب إلى الله ويرجع الحق لأصحابه. نعم تفضل يا أم جابر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم شيخنا.
حياكم الله أختي، الله يبارك فيك.
من فضلك لدي سؤالين.
نعم.
الأول، أختي تقطن في ديار إسبانيا في دولة إسبانيا، وهي الآن في المغرب، وصامت أول أيام رمضان معنا.
نعم.
سوف تعود إلى إسبانيا يوم الخميس المقبل إن شاء الله، فهل سوف تفطر مع أذان مغرب إسبانيا أو مع أذان مغرب المغرب؟ وكذلك بالنسبة لعيد الفطر، هل ستكون تابعة لإسبانيا للعيد في إسبانيا أم للعيد في دولة المغرب؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل المهاجرين الأفارقة المتسولين في الشوارع هنا في المغرب تجوز فيهم الزكاة مع أننا لا نعلم ديانتهم إن كانوا مسلمين أم لا؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ إذا واحد بيروح العمرة رجل وهل يجوز أن يعطر الإحرام يعطره ويسويه؟
إن شاء الله. مرحبا مرحبا. تفضل محمد.
ألو.
تفضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا شيخ. بالنسبة لانصراف الإمام الحين الإمام بعد التراويح في الانصراف هل لازم عشان تكتب لك ليلة كاملة أنه يلتفت على اتجاهك ولا في بعض الأمة يطول يعني ما يقعد متجه باتجاه القبلة؟
شفت حلقة الأمس أبو محمد ما تابعتنا أمس في البرنامج؟
شفت لكن 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 ما ذكرت الالتفاتة هذه.
طيب أبشر.
جزاك الله زي الشيخ. وش اسمه في عندنا شيخ الإمام في يعني عندنا ما يعطون فرصة في بعد صلاة العشاء للأذكار أو للسنة القبلية. يعني إذا قلت الأذكار بتقولها بعجالة سريعة جدا ويلا يلا تلحق على السنة فما أعرف شو اللي مبديه منهم. هل مبدي الأذكار؟ هل وعندنا شيخ أيضا في صلاة العصر بعد ما ينتهي الإمام يعطي درس، فهل نشرع في أذكار بعد الصلاة أو شو اسمه ننتظر الإمام يخلص الدرس؟
إن شاء الله.
وفي شيخ بعد شيخ نهاية بعد ما تنهي ختمة القرآن هل تجدد النية لختمة جديدة أو تكمل؟
انقطع أبو محمد اتصال انقطع لكن السؤال واضح إن شاء الله. طيب أرجع إلى الأسئلة. طيب رنا من العراق بارك الله فيها تقول ختمت القرآن في هذه الأيام العشر لكن تقول قراءتي ضعيفة، هل يمكن أنني أضع يعني قارئ من القراء وأردد خلف أختي؟ رنا بارك الله فيك ومبارك الختم، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، ولا يلزم يا أختي الفاضلة أن الإنسان لازم يتقن القرآن إتقان المهرة، لا ما يعني لو قرأتي قراءة الحمد لله أهم شيء لا يكون فيها لحن جلي، فهذه نعمة من نعم الله، ولذلك ما في داعي أنك تستمعين وتقرأي، أنت إما أن تستمعي وإما أن تقرأي ما يصلح، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا حطيتي قناة تلفزيونية فيها قرآن أو إذاعة أو مثلا قرص أو مثل ما ذكرت الجوال عندك مثلا قارئ من القرآن استمعي له ما ترددين خلفه. الترداد يكون للتعليم، يتعلم الإنسان مخارج الحروف مثلا، هذا للتعليم. أما قضية أنك تستمعين استماع عبادة ما يصلح تقرأين معه، إما أن تقرأ وإما أن تستمع، ولكن أنصحك يا أختي الفاضلة تحطي لك وقتين، وقت للختمة تقرأي من جديد ختمة جديدة وتخلي لك وقت للاستماع حتى أن ترسخ الآيات في ذهنك وتقرأينها قراءة صحيحة. بارك الله فيك. رنا تقول عندي 5 أطفال كلهم في المدرسة أسحرهم الساعة الواحدة ليلا، تقول علشان ينامون لأجل يذهبوا إلى المدرسة، سمعت أنا بأن السحور يكون متأخر، ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للسحور السنة فيه التأخير، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، هذا السنة، لكن ليس بواجب، يعني ليس واجبا أن يؤخر الإنسان السحور، هذه سنة من السنن المؤكدة، ولذلك الأفضل أنك تؤخرينه. فأنت الآن بين خيارين، الخيار الأول أنك تنومينهم مبكرا ينامون من بعد صلاة التراويح وتوقظينهم قبل الفجر بنصف ساعة ب45 دقيقة يتسحرون، هذا ممكن ولا لا؟ تقولي والله تقولين صعب، خلاص سحريهم الساعة الواحدة ويستيقظون على صلاة الفجر ويذهبون إلى المدرسة. رنا طبعا تقول تريد أن تحفظ القرآن وتسأل الله، تريد دعاء، أسأل الله تعالى أن يجعلك من أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والدعاء ما يكفي أخت الفاضل. نعم الدعاء عظيم لكن لابد من العمل، لابد من العمل. أرأيت الآن الإنسان الذي يريد الرزق ما يكتفي بالدعاء، صحيح اللهم ارزقني يا فتاح يا علي مثلا، ها، لكن هذا ما يكفي، لازم من العمل. كذلك الذي يبغى يريد أن يحفظ القرآن يدعو الله عز وجل ويسعى في الحفظ، وتشوفي لك محفظة أو مركز تحفيظ أو مدرسة تحفيظ يعطونك طريقة تناسبك للحفظ من حيث الكمية، من حيث المقدار، من حيث الطريقة، من حيث الأسلوب. هذا مهم. بارك الله فيك يا أختي رنا. أم جابر من المغرب تقول: أختي تقطن في أسبانيا، هي عندنا هذه الأيام، صامت أول رمضان، سترجع يوم الخميس القادم إلى أسبانيا. تقول: بالنسبة للإفطار هل يكون على توقيت المغرب أم على توقيت أسبانيا؟ أختي أم جابر بارك الله فيك، بالنسبة للإفطار يكون على غروب الشمس، لا على توقيت أسبانيا ولا على توقيت المغرب. فإذا مثلا سافرت العصر وترى الشمس لا يجوز لها أن تفطر ما دام أنها أصرت على الصيام. المسافر يجوز له ويرخص له بالفطر، لكن هي تقول أنا أريد أن أصوم، ما تفطر على توقيت المغرب ولا تفطر على توقيت أسبانيا، تفطر إذا غربت الشمس، فإذا سقط قرص الشمس أفطر الصائم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فللأسف الشديد بعض الناس، وهذه أخطاء كثيرة، يسافرون مثلا، بعض الناس يروح عمرة وفي الطيارة الآن في توقيت بلده مثلا دخل الأذان الآن، يفطر هو يشوف الشمس، ما يجوز هذا. كيف الآن تفطر على توقيت بلدك وأنت في منطقة الآن الشمس حية موجودة؟ ما تفطر بهذه الطريقة. ولذلك من فعل هذا عليه أن يقضي. والمسافر الحمد لله الله عز وجل رخص له في الفطر ويقضي بعد ذلك. يقول جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيقتل فاضل نبهيها وأخبريها أن ما تفطر لا على التوقيتين، إنما تفطر إذا غربت الشمس. الآن المسؤول في الطائرة قال غربت الشمس، من كان صائما فليفطر، يفطر سواء كان قبل أو بعد. وطبعا إذا ذهبت إلى جهة الغرب سيتأخر عليها غروب الشمس من مدينتها التي أقلعت منها. أم جابر تقول: هناك يعني مهاجرين متسولين في الشوارع عندنا وكذا، هل يعطون من الزكاة؟ تقول: ما نعلم هل هم مسلمين أم لا. أختي أم جابر بارك الله فيك، بالنسبة لي الزكاة تعطى للمسلمين، أما الصدقة فتعطى للمسلم ولغير المسلم. فإذا أردتم أن تعطونهم من الصدقات تعطونهم من الصدقات، وأما الزكوات فلا، الزكوات تعطون الفقراء والمساكين من المسلمين، والغارمين كذلك وابن السبيل من المسلمين. تأكدوا من هذا بارك الله فيكم، وممكن تدلونهم على إذا كان لديكم جمعيات خيرية ترعى هؤلاء المتسولين الذين لا يجدون شيء، ممكن تدلونهم، وهناك هم الذين يباشرون الإنفاق عليهم. أم سلطان من أبوظبي تقول: الشخص اللي ناوي يروح العمرة ممكن يعطر الإحرام؟ الجواب: لا يا أم سلطان، ما يجوز للإنسان اللي ناوي العمرة يعطر إحرامه، ما يعطره، ما يعطر إحرامه. ولذلك نص العلماء على منع المحرم من لبس الثوب المعطر المزعفر اللي فيه أي نوع من أنواع العطر، هذا ما يجوز. فلذلك بالنسبة للإحرام ما يغسل بالمواد العطرية، لا، يغسل بالمواد التي لا تشتمل على مادة عطرية. أبو محمد من أبوظبي يسأل يقول: بالنسبة لبعض الأئمة إذا انتهى من التراويح وصلى الوتر ما ينصرف، يتأخر، يقول هل هذا يدخل، يعني ما يلتفت علينا، هل هذا يلزمنا نبقى حتى يلتفت؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أبو محمد بارك الله فيك، أنا بالأمس وضحت وفصلت وبينت بأن ليس لمسألة الانصراف علاقة، ليس لمسألة القيام مع الإمام في الليل علاقة بانصراف الإمام بدنيا أو بعدم انصرافه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني ينتهي من صلاته، يكمل الصلاة كاملة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، سواء الإمام بقي مستقبل القبلة أو التفت على المصلين أو قام سريعا أو بقي أو جلس يتحدث أو جلس يقرأ قرآن، ما له علاقة، خلاص انتهى، ما له علاقة. يعني المقصود انتهاء الصلاة. من قام مع الإمام حتى ينصرف يعني من صلاته، وليس الانصراف البدني اللي يطلع برا خارج المسجد أو الالتفات مثل ما ذكرت. واضح؟ الله يرضى عليك، هذا هو المعنى. بارك الله فيك، تفضلي يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليكم الشهر الشيخ الفاضل،
شهر مبارك علينا وعليكم. الله
أتم مع الله علينا وعليكم بالقبول ولعتكم النيران إن شاء الله.
آمين.
إذا طلق الرجل زوجته طلقت طلقة ثانية وكانت هي مقيمة معاه في البيت، وبعدين هو يقول لها يعني أطلع من البيت أطلع من البيت، هي عدتها 3 شهور صح تكون يعني في البيت موجودة، لكن هو يقول لها أطلع من البيت أطلعي، وبعد الحاح منه خرجت، هل تعتبر طلقتها هذه غير رجعية دحين بعلم بأنها لم تكتمل 3 شهور لسه؟ يعني
هي تحيض يا أختي عفيفة، تحيض هي ولا آيسة؟
لا لا تحيض.
إيه إذا ليس 3 أشهر إنما 3 حيض.
طيب أيوة يعني ما أكملت 3 حيضات هذه
إن شاء الله.
هل يعتبر رجعي أم علم يعني أم إنها إذا خرجت من البيت خلاص تعتبر يعني طالقة غير رجعي؟
إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني لو سمحت، الآية اللي في لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أم مذكورة في القرآن، فهي في تفريج الكرب، يعني إذا قلناها ممكن هي لأمنية واحدة أو عدة أمنيات مع بعض، يعني إذا قرأناها ودعينا
إن شاء الله.
طيب عندي إقامة الإنسان في فندق مثلا نكون معها يعني أهله يعني عياله زي كده، ناس تنزل يعني هم خلاص يعني قاعدين دافعين حق الأكل والشرب، ففي ناس تكون نايمة ما نزلت، فممكن يعني إذا يطلعوا معاهم أكل هل في هذا شيء؟ مع أن المحل يعني مانع هذا الشيء يعني.
ما أختي عفيفة هذه ما فهمتها كيف يعني مقيمين في فندقهم؟
لا يعني مثلا إذا راحوا خرجوا أو يكونوا هنا يعني مقيمين يعني جوا في فندق سكنوا في فندق يعني أهل.
طيب.
أهل مع بعض أولاد وبنات وأحفاد. طيب في ناس ودافعين طبعا حق الأكل والشرب، لكن لما ينزلوا أسفل في المطعم في بعضهم يكونوا في الغرفة نايمين يعني ما يرضوا يصحوا، في بتكون أطفال نايمين
صحيح.
يعني ممكن يأخذوا معهم أكل من المطعم هم مانعين يعني لا يطلعوا يعني بالخلفة ممكن يطلعوا عادي ولا فيها شيء؟ طيب.
واضح الآن،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا، تفضل أبو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، العملات الرقمية حلال أم حرام؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، عندي أبو محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني بعض الأئمة ما يعطونا فرصة بعد العشاء للأذكار والسنة القبلية، يقولون يقول بأنهم يستعجلون، نحن بماذا نبدأ في مثل هذه الحالة؟ أولا أبو محمد أنا رسالتي لإخواني الأئمة وطالما حقيقة وجهت رسائل لهم أحبابنا الطيبين طلاب العلم الفضلاء حقيقة يعني من أيام أوصيتهم بعدم الاستعجال، يعني ما الداعي الآن للإمام لما ينتهي من صلاة العشاء يقوم مباشرة ويصلي صلاة سريعة بالنسبة لصلاة التراويح؟ أنا ما فهمت إلى الآن يعني ما الحكمة في ذلك وما الداعي لدرجة أنك أنت تتخيل بعض الأئمة داخل حلبة سباق، يعني داخل حلبة سباق وبعض الأئمة يصلي صلاة ما تستطيع أنك تلحق وراه، ما تلحق وراه يعني من ناحية القراءة من ناحية الركوع والسجود، ما الداعي؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الصلاة هذه نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك صلاة التراويح حتى لو خففت بالقراءة على أن تقيم الركوع والسجود أفضل من هذا الاستعجال، يعني لو قرأت آيتين أو 3 بعد الفاتحة خير على أن تقيم الركوع والسجود من أن تقرأ نصف صفحة أو صفحة على أن تكون بمثل هذه الصورة من العجلة والسرعة اللي فعلا كثير من الناس ما يلحق مثل ما قال أبو محمد، وفي كبار السن أحيانا ما يلحق على السجود لأن عملية نزوله بطيئة، وهذا الإمام اللهم بارك من الشباب اللي مستعجل، فالسكينة السكينة بارك الله فيكم، السكينة السكينة ما في داعي، وخلوا الناس يأخذون راحتهم بالقراءة، هذا شهر الخيرات، هذا كنز البركات، هذا ينبوع البركات، هذا الشهر الفضيل، يعني بعد ما ينتهي الإنسان من صلاة العشاء يجيب الأذكار ويجيب الآيات القرآنية ويصلون السنة الراتبة وبعدين صلي التراويح. فيا أخواني بارك الله فيكم أئمة المساجد، اتقوا الله في الناس وحاولوا أن تفهموا يعني معنى صلاة التراويح ومعنى قيام الليل، قضية ليست قضية مسابقة وعجلة، وأنا قلت لك إذا كان والله أنت ملزم بوقت معين خفف القراءة على أن تقيم الركوع والسجود وعلى أن تعطي الناس حقهم حتى من الدعاء، يعني كثير من الناس الآن إذا سجد يقول ما في وقت إني أقول اللهم اغفر لي، يقول لي بعض المصلين وأنا ممكن أني يعني عايشت مثل هذا الشيء، ما يمدي الواحد وهو ساجد يقول رب اغفر لي، بالكاد يأتي بسبحان رب الأعلى من السرعة والعجلة. فعلى أئمة المساجد أن يتقوا الله. أنتم يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للأئمة، اللهم أرشد للأئمة واغفر للمؤذنين. فالسكينة السكينة، الهدوء الهدوء، حاولوا أن تخلقوا شيء من الأجواء الإيمانية اللي يخشع فيها الناس، يخشعون في صلاتهم. بالنسبة لك يا أخي الفاضل، إذا ابتليتم بإمام، أولا انصحوا سرا، أهمس في أذنه، قل لي يا فضيلة الشيخ، يا إمامنا بارك الله فيك، رضي الله عنك، السكينة، خلينا نكمل أذكارنا. فإذا والله مصر وكذا، احرص على أنك تصلي معه، تدرك معه تكبيرة الإحرام. وحاول يا أبو محمد، وأنا سبق أني نبهت إخواني اللي عندهم استعجال مثلا، يبغى يطلع مثلا عنده كذا، أن يسبح 10 مرات سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأنك الآن أمام هذا الوضع إمام مستعجل، لو جبت 33 بيطول عليك الوقت، لا أجيب 10 بـ10 بـ10، كأنك جبت 33 ولله الحمد، لكل تسبيحة وتحميد وتكبيرة، واضح؟ وأيضا تقرأ الآيات بشكل سريع، وتحاول أنك تذكر الله ذكر أيضا، تقول مثلا بعد السلام استغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، تعظم الله يعني جمل يسيرة حتى أنك تدرك وتجمع بين المصلحتين. أبو محمد يقول بعد صلاة العصر الإمام بمجرد أن ينتهي من الصلاة يقرأ علينا درس من الدروس، يقول نحن ماذا نفعل في مثل هذه الحالة، نأتي بالأذكار ولا نستمع إليه؟ أبو محمد بارك الله فيك، وحقيقة هذه يشكر عليها أئمة المساجد وأيضا الجهات الراعية، الهيئة والشؤون الإسلامية، على هذه الأعمال الجليلة وعلى توعية الناس واستهداف المصلين بالتوعية العلمية الشرعية الوعظية أيضا، وحقيقة دروس جميلة ورائعة وطيبة. أنت الآن أخوي الفاضل ما جعل الله لامرئ من قلبين في جوفه، يعني ما يمكن أنك تسبح وتذكر الله وتستمع إلى الدرس، فممكن تجمع بين المصلحتين، ما دام الإمام بدأ بعد الصلاة استمع إلى الدرس وبعدين تأتي بالأذكار، بارك الله فيك. أبو محمد بن أبو ظبي يقول بالنسبة للإنسان إذا ختم القرآن ثم أراد أن يعود من جديد لختم القرآن، هل يجدد النية؟ أخوي أبو محمد بارك الله فيك، النية لقراءة القرآن، النية أنك تنوي قراءة القرآن تعبدا لله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه النية، ليس شرطا أن ينوي الإنسان أن يختم القرآن، يعني لا يستحضر يقول الله هذا يعني نية ختم القرآن، لا، نية قراءة القرآن، فإن ختمت الحمد لله، وإن لم تختم أيضا الحمد لله حصلت على أجر كبير وثواب عظيم. فما في داعي أني آتي بنية جديدة اسمها نية ختم القرآن، لا، نية قراءة القرآن، نية قراءة القرآن، كلما ختمت تعود من جديد وتستحضر أنك تقرأ القرآن تعبدا لله سبحانه وتعالى. عفيفة من السعودية تقول إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثانية، تقول وهي مقيمة عنده في البيت لكن أمرها بالخروج وألح عليها فخرجت، هل إذا خرجت في مثل هذه الحالة قبل انتهاء العدة تكون خلاص قد بانت منه؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، الجواب على هذا السؤال في النقاط التالية. أولا بالنسبة للطلاق الرجعي، لا يجوز للرجل أن يخرج امرأته من البيت، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، وذلك لقول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال العلماء الفاحشة المبينة هي أن تؤذي الزوج بسلاطة لسانه، أو تؤذي أهل الزوج مثلا، تؤذي والدة الزوج أو أخوات الزوج، أو مثلا تحدث ضرر في البيت، نعم في مثل هذه الحالة. أما إذا كانت يعني مسالمة تنتظر العدة، انتهاء العدة تنتظر المراجعة، فلا يجوز لزوجها أن يخرجها، ولا يجوز أصلا هي أن تخرج إلا أن تكون متضررة أيضا، كأن يكون الزوج يقسو عليها، أو الزوج مثلا مثل ما ذكرت يلح عليها بالخروج وخشيت على نفسها، فلها أن تخرج في مثل هذه الحال. الأمر الثاني بالنسبة للمطلقة طلاق رجعي، هي زوجة تتزين وتتعطر وتتجمل وتتعرض لزوجها أيضا في فترة العدة، لأن زوجة لو قدر الله مات الزوج ورثته، ولو قدر الله ماتت الزوجة في فترة العدة ورثها زوجها. لماذا؟ لأنها زوجة. المسألة الأخرى بالنسبة للعدة لا يلزم أن تكون في بيت الزوج، فأنت ذكرت الآن طيب لو طلعها خارج البيت خلاص انتهت؟ لا ما انتهت، حتى تستكمل العدة، حتى تستكمل العدة. طيب ما هي العدة؟ العدة بالنسبة لذوات الأقراء يعني النساء اللائي يحضن ثلاث حيض، ثلاث حيض. فإذا طلقها مثلا اليوم أول حيضة تستقبلها، هذه أول حيضة تأتي، هذه أول بعد الطلاق، بعد يعني أول حيضة بعد الطلاق هي الأولى، والثانية والثالثة. إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة، خرجت من العدة. وإذا ما راجعها، ما راجعها زوجها، ما راجعها في العدة، تكون بائن منه بينونة صغرى، لا يحل له أن يراجعها إلا بعقد جديد. أما النساء اللائي لا يحضن من الآيسات فعدتهن ثلاثة أشهر، الشهر مقام الحيضة، كل شهر مقام حيضة. بارك الله فيك، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسألك يا شيخ، أنا بدي أقول لك رسائل بالواتساب، أنت ردك علي، هل المحرمة أني أم محمد أم أختي اللي رضعت؟
لا أختك اللي رضعت يا أخت الفاضل، والله أم محمد ما شاء الله سوت لنا قضية.
الله يصبك يا شيخ.
أنا رديت عليك زين؟ أي أختك اللي رضعت هي المحرمة، أنت مالك علاقة.
يلا الله يحفظك، وبنت نورة مش محرمة أبدا.
لا ما لها علاقة. ما لها علاقة يا أخت الفاضل، ما لها علاقة.
يلا الله.
بارك الله فيك. أم عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي استفسار حول القرض العقاري. عندنا بالعراق قرض عقاري من المصرف العقاري لشراء بيت بمبلغ 100 مليون دينار، لسه على شكل أقساط 240 قسط، كل قسط 430 ألف بدون فوائد بدون عمولة مصرفية، لكن هناك شرط أنه مع أقساط القرض يوجد تأمين بمبلغ 21 ألف مع كل قسط يدفع للمصرف العقاري.
لا لا يعني عبد الله شوي لو سمحت، عندي تشويش من عندك لو سمحت، أعيد السؤال لو سمحتي. عندك الآن قرض عقاري من البنوك؟
من المصرف العقاري.
من المصرف العقاري.
طيب شراء بيت بمبلغ 100 مليون دينار.
كم؟
لشراء بيت بمبلغ 100 مليون دينار.
كم كم المبلغ كم؟
100 مليون دينار.
100 مليون
دينار.
طيب
يدفع على شكل أقساط 240 قسط، كل قسط 430 ألف بدون فوائد بدون عمولة مصرفية، لكن هنالك شرط أنه مع أقساط القرض يوجد تأمين لمبلغ 21 ألف مع كل قسط يدفع للمصرف العقاري، يعني يكون بمجموع 5 مليون من أصل 100 مليون. وهذا التأمين في حالة وفاة المقترض تقوم شركة التأمين بدفع المبلغ إلى المصرف. فسؤالي هل يوجد حرام في هذا القرض يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا أختي. تفضل يا عبيد.
مرحبا شيخ، السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير والبركة، هذاك الشهر المبروك يا
رمضان. يبارك فيك يحفظك يسلمك.
إن شاء الله وطول الله عمرك ومنور الشاشة طال عمرك.
بوجودك الله يسلمك.
الله يسلمك الشيخ، أنا أخذ أدوية قبل الأذان بعشر دقائق.
نعم.
يعني هذا يصح يا طال عمرك ولا كيف؟ ما أعرف والله، بغيت أبنك الجواب الركض.
أي أذان طال عمرك هذا؟
أذان الفجر.
أذان الفجر إيه نعم.
أنا صيام حين وأخذ الأدوية هاي قبل الأذان يعني. يعني قبل الأذان تقريبا وربع ساعة منها بالكثير يعني.
أبشر أخوي عبيد، أبشر.
أبشر بالدنيا والآخرة لك يا رب طال عمرك.
مرحبا مرحبا. مع السلامة. طيب عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول قول الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه في تفريج الكرب، تقول هل هي لأمنية واحدة أو لعدة أمنيات؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، طبعا هذه هي دعوة يونس عليه الصلاة والسلام، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أي مكروب، أي إنسان مأزوم، أي إنسان عنده مشكلة يأتي بهذا الذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قضية أنها يعني يعينها على شيء واحد أو كذا، هذا راجع لنيته، فمن الناس من عنده مشاكل كثيرة يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وينوي أن الله عز وجل يفرج عنه هذه المشاكل كلها. وبعض الناس عنده مشكلة واحدة يأتي بها ويسأل الله عز وجل أن يفرج كربته. بارك الله فيك. عفيفة تقول عندما يقيم الإنسان مع أولاده وأهله مثلا في الفندق ويدفعون طبعا من جملة ما يدفعون من قيمة الإقامة في النزل أو في الفندق ما يتعلق بالإفطار مثلا أو الأكل، تقول أحيانا لما ينزلون للمطعم ما ينزل كل الأولاد، بعضهم نايم وبعضهم مشغول، هل يحق لنا نحن أن نأخذ طعام ونطلع فيه فوق بالنسبة للنائمين لأن هذا حقهم مدفوع؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذا راجع إلى الشرط الذي بينكم وبين النزل أو الفندق أو المكان اللي تسكنونه. فإذا كان الفندق يمنع من أخذ الأكل إلى الغرف فتلتزمون هذا الشرط، يجب على الإنسان يلتزم هذا الشرط ما دام أنه يمنع هذا. يقول نظام الفندق أو النزل منع أخذ الطعام إلى الغرف تلتزمون هذا. إذا كان النظام يسمح أو أن يكون هناك طلب مثلا من نفس القاطن في هذا الفندق هو الذي يطلب يقول تأتون لنا بالطعام وهذا موجود عمليا يجوز في مثل هذه الحالة إذا كان مسموح طبعا. ولذلك أخت الفاضلة المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا شرط بين صاحب الفندق وبين الذي ينزل، يلتزم الإنسان بهذه الشروط. بارك الله فيك. أبو علي من السعودية يسأل عن حكم العملات الرقمية. أخوي أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة للعملات الرقمية الآن جماهير أهل العلم من المعاصرين من الفقهاء على منعها، على منعها، خاصة وأن الدول لم تتبنى يعني البنوك المركزية في جميع الدول ما تبنت هذه العملات الرقمية، ولذلك الذي يظهر لي المنع، لأن طبيعة العملات طبيعة التجارة فيها مبادلة، هذه يعني ما الشيء الذي يقوم هنا على المبادلة؟ ما في شيء. وأيضا لو قدروا خسر الإنسان يحاكم من ويقاضي من، يعني يرفع دعوة على من؟ ولذلك أخي الفاضل إذا أقرت الدول والبنوك المركزية اعتمدت هذه العملات الرقمية، نعم خلاص الآن أصبحت لها شخصية اعتبارية، أصبح لها يعني رصيد، أصبح لها أصل ومرجع. أما الحالة الوضع الحالي فلا. أم عبد الله من العراق تسأل تقول بالنسبة للقرض العقاري، تقول هناك المصرف العقاري يعني شخص مثلا إذا أراد أن يشتري بيت يدفعون له 100 مليون دينار يدفع على أو يبيعون بمئة مليون دينار يدفع على شكل أقساط 430,000، لكن تقول من دون يعني فائدة، إلا أن هناك أقساط 20,000 للتأمين، فيما لو إذا توفي المقترض تقوم شركة التأمين بالدفع عنه، ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لصورة العملية اللي ذكرتها من حيث الأصل جائزة إلا هذا الشرط، فهذا الشرط هو الذي يحرم العملية، لأن مسألة التأمين على الحياة هذه مسألة بإجماع أهل العلم على حرمتها من المعاصرين، أجمعوا على حرمة التأمين على الحياة. إذا كان هناك أشياء مثلا غير هذا ما ذكرتيها، أنا ما لست حقيقة يعني مستوعب لفروع هذه المسألة، هذه من المسائل الطارئة بالنسبة لي أنا، لكن عموما هذا الشرط اللي ذكرتي فيما يتعلق بالتأمين هذا محرم ولا يجوز. تفضلي أم جابر.
السلام عليكم مرة أخرى شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة لعيد الفطر لم تجبني على عيد الفطر، ستفطر على حسب المغرب أم على حسب إسبانيا؟
إن شاء الله. أبشري أبشري صدقتي. نعم
شكرا جزيلا.
تفضل يا مفتاح.
أنا عندي ضعف ضعف جنسي.
أي تفضل يا مفتاح. تفضل يا مفتاح.
عندي ضعف جنسي. حاد.
نعم.
عندما احتك بجوسي لم يتحرك عضوي. هل عليه جنابة ولا لا؟
إن شاء الله مفتاح. أهلا وسهلا. طيب أرجع للأخت أم جابر من المغرب، أعتذر منها لأن في نفس السؤال الأول ذكرت قالت يعني بالنسبة للفطر تفطر على المغرب ولا أسبانيا؟ لا يا أخت الفاضل، تفطر في المكان الذي هي فيه وافقها عيد الفطر، تفطر في المكان الذي هي فيه وافقها عيد الفطر. هي ستذهب إلى أسبانيا، إذن إذا دخل عليها العيد هناك تفطر هناك، بارك الله فيك. لكن عندي مسائل، أولا بالنسبة لها إذا كان قد صامت 29 يوم أو 30 يوم خلاص يكتفي. أفترض مثلا بأن لما رجعت يكون عدد أيام الصيام اللي صامتها 29 يوم، نعم هذا شهر كامل لأن الشهر القمري عندنا 29 يوم أو 30 يوم. أما إذا كان لما ذهبت هناك أعلن يوم العيد أصبح بالنسبة لها اليوم 31، عفوا لما رجعت هناك إلى أسبانيا أصبح اليوم الأخير من رمضان بالنسبة لها يكون 31 يوم، لا تفطر، تفطر سرا، لأنه قد يكون صاموا قبل، صاموا مثلا قبلكم مثلا، فإذا كان 31 يوم تفطر لكن لا تعلن هذا، لا تعلن هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. فهي يا أخت الفاضلة تعيد مع أسبانيا إذا وافقها العيد في أسبانيا. عبيد من رأس الخيمة بارك الله فيه يسأل يقول عندي أدوية أخذها قبل أذان الفجر بعشر دقائق، ما حكم ذلك؟ عبيد بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك الله وكتب الله أجرك، يجوز يا أخي الفاضل، لو خمس دقائق لو ثلاث دقائق يجوز الحمد لله. فمسألة الإمساك المبكر عن الأكل والشرب والأدوية قبل أذان الفجر بوقت طويل هذه بدعة، هذه ما في دليل عليها، ولذلك الإنسان يأكل ويشرب ويتناول أدويته حتى يقرب الأذان الفجر، بقي دقيقة عن أذان الفجر تحتار تتوقف، فلذلك ربع ساعة كثير، ممكن تأخر إلى خمس دقائق، يعني تقول مثلا ربع ساعة يعني تقول عشر دقائق، إلى خمس دقائق إلى أربع دقائق، بارك الله فيك ورضي عنك. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل أخت.
السؤال الأول حكم الدعاء بالقول اللهم سخر لي الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها وعبادك الصالحين من حولي، إن سخر لي يعني سخر الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها
إن شاء الله.
السؤال الثاني اللي أرضى عليك، يجوز أن لما أصلي يعني أحب يكون الدعاء في السجود، بس بحكم إذا أنا سجدت وأدعي بعدين أنا أنسى في أي ركعة أكون، فهل يجوز أني قبل التسليم أني أسجد وأدعي
قبل السلام؟
أيوة يعني بعد انتهاء من الصلاة قبل السلام أني أدعي لكن في وضع السجود.
إن شاء الله يا مخالد،
شكرا جزاك الله.
مرحبا أختي. طيب مفتاح من ليبيا يقول لديه ضعف جنسي، يقول بالنسبة له يعني هل تلزمه الجنابة؟ يا مفتاح بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وجاء في حديث آخر إذا تجاوز الختان فقد وجب الغسل. فلا يلزم يا أخي الفاضل من الإنزال بالنسبة للغسل، فيجب الغسل بمجرد الإيلاج، يجب الغسل بمجرد العلاج. وهذا طبعا المسائل التي لا حياء فيها في الدين ولله الحمد والمنة، فلقد كانت المرأة تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتسأله بأدق من هذا. لماذا؟ لأن بعض الناس الآن قد يتوضأ ويجب عليه الغسل، وبعض الناس يغتسل ولا يجب عليه الغسل. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، العبرة يعني الجماع، العبرة بالجماع سواء أنزل أو لم ينزل، بارك الله فيك. أم خالد من الشارقة تسأل تقول يعني ما حكم مثل هذا الدعاء اللهم سخر لي الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها وسخر لي عبادك الصالحين من حولي. أختي أم خالد بارك الله فيك، فيما يظهر لي بأن هذا لا بأس به، يعني دعاء لا بأس به، وإن كان فيه يعني نوع اعتداء، نوع اعتداء والله أعلم. اللهم سخر لي الأرض ومن عليها يعني هذه ما حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام عانى وقاسى وواجه مواجهات عنيفة وقوية وغليظة من المشركين وممن حوله ومن المنافقين وكذا. فلذلك أخت الفاضلة يعني إذا أردت فعلا أن يسخر الله عز وجل لك، أن يحبب لك من في الأرض ومن في السماء، عليك بطاعة الله عز وجل، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماوات أن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض. يعني الله عز وجل يسخر لعبادة الصالحين عبادة يسخر لعبادة. وإذا أبغض الله عبدا والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة نسأل الله يجعلنا وإياكم من أحباب الله عز وجل. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في السماوات أن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماوات ثم لا يوضع له القبول في الأرض نعوذ بالله. ولذلك الإنسان يا أختي الفاضلة عليه أن يلتزم العبادة والطاعة وكذلك ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أدعية كثيرة وردت على النبي صلى الله عليه وسلم تحمل مثل هذا المعنى الشرعي من دون مبالغ. بارك الله فيك. أم خالد تقول أنا يعني لما أدعو في السجود أحيانا أتلخبط وأنسى في أي ركعة أنا يعني ما هذه يعني في أي ركعة أنا. تقول هل لي قبل السلام إني أسجد لأجل أن أدعو؟ ها وهذا سؤال من أعجب الأسئلة والأسئلة في العجائب كثيرة. أختي أم خالد لا، ولو فعلتي بطلت صلاتك، لو فعلتي بطلت صلاتك. يعني أم خالد الآن تقول أنا عندي مشكلة لما أسجد وأدعو أنسى عدد الركعات، فتقول هي خليني أسجد ما أدعو وأخر الدعاء قبل السلام أسجد سجدة جديدة لأجل الدعاء. تقول أم خالد هل يجوز هذا؟ قلنا لها لا ما يجوز، وصلاتك باطلة فيه ما لو إذا فعلت. لماذا؟ لأنك زدت في الصلاة عامدة متعمدة شيء ما جاء يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلت الفاضل بالنسبة للصلاة الأدعية ليست في السجود فقط. الآن لما تقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك هذا الدعاء، وتقول الله مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي مثلا الدعاء المعروف هذا الدعاء الاستفتاح. في الركوع في دعاء، في الرفع من الركوع في دعاء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، في السجود في دعاء، الجلسة بين السجدة في دعاء، قبل السلام في دعاء، قبل السلام في دعاء، في أدعية كثيرة قبل السلام. بارك الله فيك. انتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.